ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوا. خلق الأرض وأفعالهم وقد أرزاقهم وأجالهم يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم مسلمون. وقال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من إيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في صمود حجري: وقني شر ما قضيت، ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا منقطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا ونسبا يجزى على حسنه بالثواب،
يجازى
على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع في قضاء الله وقدره.
بقيت لنا في مسألة الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا عن مسألتين وبقيت لنا أربع مسائل. تكلمنا عن أهمية القدر وحكمه ومنزلته وأدلته، وتكلمنا عن مراتبه، وبقي لنا أن نتكلم عن أربع مسائل. المسألة الأولى أقسام الإرادة، والمسألة الثانية مواقف الناس من القدر، والمسألة الثالثة لا حجة أو لا احتجاج بالقدر على الله، والمسألة الرابعة التوفيق بين كونه سبحانه وتعالى خالقا لأفعال العباد، وكون العباد هم المباشرون لماذا؟ لأفعالهم. أما المسألة الأولى وهي أقسام الإرادة، فباستقراء الكتاب والسنة استنتج سلف الأمة أن الإرادة على قسمين: إرادة كونية قدرية عامة، وإرادة دينية شرعية أمرية. فأما الأولى فهي المتعلقة بإرادة الله الشاملة العامة، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، إذ هو الفعال لما يريد، وهو لا يسأل عما يفعل، وهو الذي يفعل ما يشاء ويختار، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ودليل هذه الإرادة، ويدخل فيها جميع أمور الكون بما فيها أفعال العباد، وبما فيها طاعة المطيع ومعصية من العاصي. هذه الإرادة ليش؟ الكونية العامة القدرية. ومن أدلتها قول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قوله تعالى: فعال لما يريد. وقوله تعالى: إن ربك فعال لما يريد. وقوله تعالى: من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ويدخل في هذه الإرادة جميع الخلق بلا استثناء، فجميع الأفعال مقدرة لله، مرادة له كونا وقدرا، وإن كانت غير مرادة ماذا؟ دينا وشرعا. القسم الثاني الإرادة، طبعا بالنسبة للقسم الأول المشيئة والإرادة مترادفان. القسم الثاني الإرادة الدينية الشرعية الأمرية، وهي المتعلقة بما يحبه الله ويرضاه، فإن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر. ومنها قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ومن ذلك قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ونحو ذلك من أدلة هذه الإرادة المتعلقة بما يحبه الله ويرضاه. وتجتمع الإرادتان في حق من؟ ها؟ في حق المطيع، المؤمن المطيع. وتتخلف الإرادة الأمرية الدينية في حق من؟ في حق الكافر والعاصي، في حق الكافر والعاصي. فطاعة الطائعين مرادة كونا وقدرا، ومرادة دينا وإيه؟ وشرعا. وأما معصية العاصين وكفر الكافرين فإنها مرادة كونا وقدرا، وليست مرادة دينا وشرعا، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. والمسألة الثانية أقسام الناس في القدر. هناك القدرية النفاة المنكرة، وهناك الجبرية الإرجائية المجبرة. فأما الأولى، الطائفة الأولى، فهم قسمان أخبثهما نفاة العلم، وهي الطوائف الأولى من القدرية الذين يدعون أن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها، أو أنه لا يعلم الجزئيات بل يعلم الكليات فقط، أو نحو ذلك مما يدعون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فمنكروا العلم الأول لا شك في كفرهم بإجماع من؟ بإجماع المسلمين. يعني الذي ينكر علم الله القديم لا شك في كفره. والقسم الثاني منكر التقدير والكتابة، يعترفون بالعلم ولكن ينكرون ماذا؟ التقدير والكتابة والخلق. بل رتبوا على هذا أن الله لم يخلق أفعال العباد، فأخرجوا أفعال العباد عن كونها مخلوقة. وهؤلاء عامة القدرية وعلى رأسهم المعتزلة، وعلى رأسهم المعتزلة، فالمعتزلة قدرية، بل هم مجوس هذه الأمة كما جاء في الحديث، القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم. صححه كثير من أهل العلم، ويرى البعض أنه موقوف. وجه مشابهتهم للمجوس، من يجيب؟ ما وجه مشابهتهم للمجوس؟ ما وجه مشابهة القدرية للمجوس؟ ما في أحد يحدد؟ تفضل حدد. نعم رياض حدد.
شيخ
في جوائز، في جوائز. طيب ها جعلوا العبد يخلق فعل نفسه، وبناء عليه أثبتوا كم خالق؟ خالقين. من هما؟ والإنسان. الله خالق العبد والعبد خالق فعله، الله خالق العبد والعبد خالق فعله، فأثبتوا بذلك خالقين، فأشبهوا المجوس الثانوية الذين قالوا إن للناس خالقين، خالق الخير وهو النور، وخالق الشر وهو الظلمة ويستحق الجائزة. إذن هذا وجه مشابهتهم لليهود المجوس، وهم منكروا القدر، وهم الذين تبرأ منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنكروا المرتبة الثانية من مراتب القدر وهي الخلق والكتابة، وقالوا إن الله لم يقدر الأشياء، بل العبد هو الخالق لفعله. وسيأتي الرد عليهم من خلال ذكر بعض الحجج أو النقاط التي بعد هذا. وخلاصة القول أنهم أشبه المجوس، لذلك فقولهم مردود عندما أنكروا مشيئة الله العام، عندما أنكروا أن يكون الله تعالى خالقا لأفعال العباد. ويرد عليهم بالقرآن، مثل قوله تعالى الله خالق كل شيء، وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. الفرقة الثانية هي الجبرية الإبليسية. لماذا قلنا إنهم إبليسية؟ ما وجه الشبه بينهم وبين إبليس؟ نعم، لأنهم يحتجون بالقدر على أفعالهم، يحتجون بالقدر على أفعالهم، يعني يحتجون بالذنوب بالقدر على ما يقترفون من ذنوب، مع أنهم لو كان الأمر عقوبة لهم لم احتجوا بماذا؟ بالقدر. لو كان بالأمر عقوبة فإنهم لا يحتجون بالقدر، بل يقولون لماذا؟ لماذا تعاقبون على السرقة أو على الزنا وقد أجبرنا على ذلك؟ فيحتجون على الفعل، يحتجون على الفعل إذا أدى إلى عقوبة لهم ولكنهم لا يحتجون به فيما قد يفعل بهم من جراء ذلك. يروى أن رجلا جاء إلى عمر فقطع سارق، أن عمر قطع يد سارق، فقال كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي أن أسرق؟ فقال عمر وقد قدر الله أن أقطع يدك، قد قدر الله علي أن أقطع يدك. ولذلك هناك مبدأ عند أهل العلم، قاعدة، يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعايب، يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعايب. وهذا فيه رد على هؤلاء الجبرية، يعني المعايب الذنوب التي يقترفها الشخص لا يحتج بالقدر عليها، لكن يمكن أن يحتج على بعض المصائب التي لا إرادة للعبد فيها. ولذلك ومن هنا حج آدم موسى عليه السلام، عندما قال موسى لآدم: أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، فلما أخرجتنا من الجنة؟ قال: وأنت موسى الذي كلمه الله، كيف تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فآدم احتج بالمصيبة ولم يحتج بماذا؟ بالذنب الذي اقترفه، وإنما حجه بماذا؟ بالمصيبة العامة التي جرت بها الأقلام. فحج آدم موسى من هذا الوجه. وسميناهم إبليسية كما قلت القدرية، لأنهم حججهم حجج إبليس، قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فاحتجوا بالمشيئة العامة على ما اقترفوا من جرائم. وإبليس قال: ربي فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهنا بطل مذهب الجبرية في أنهم فعلوا باختيارهم الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى. وسنرد فيما يلي على احتجاجهم بالقدر على فعلهم، وذلك من عدة وجوه. الوجه الأول أن الله تبارك وتعالى أرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب، فماذا بعد الحق إلا الضلال. والوجه الثاني أن الله تبارك وتعالى لم يكلفهم ما لا يطيقون، بل كلفهم بما يستطيعون. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمر الثالث أن الأمر والنهي الذي أمروا به في مقدورهم وفي وسعهم. الأمر الرابع: يقال لأهل الكفر والمعاصي: هل عندكم علم بالقدر حتى تحتجوا به؟ هل عندكم علم بالقدر حتى تحتجوا به؟ ربما لو كان عندهم علم بالقدر ربما يكون هناك شيء للاحتجاج، مع أنه لا حجة لأحد على الله. لكن طالما أن القدر مخبأ وهو سر الله في خلقه فلا حجة لهم في ذلك، لأنهم مطالبون أن يفعلوا ما أمرهم الله به وأن يجتنبوا ما نهاهم الله تبارك وتعالى به. فلذلك لا احتجاج لهم في هذا البتة. وبهذا تبطل حجج من الجبرية من أربعة وجوه. الوجه الأول ماذا؟ إرسال الرسل وإنزال الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الثاني ماذا؟ أن الله لم يكلفهم ما لا يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والثالث أن الأمر والنهي الذي أنزله الله تعالى في مقدورهم. والرابع أنهم لا يعلمون ما قدر لهم حتى يحتجوا به. وهناك أمر خامس، وهو أن الله عز وجل قد أعطاهم اختيارا لمن شاء منكم أن يستقيم، ولم يصلت عليهم سيف يلزمهم بفعل الشر الذي اختاروه، وإنما اختاروه بمحض إرادتهم. تتبين بهذا أنه لا حجة للجبرية في الاحتجاج بالقدر اللهم إلا على منهج من؟ إبليس. النقطة الأخيرة في هذه المسألة، كيف نوفق بين كون الله عز وجل خالقا لأفعالهم وبين كونهم هم الفاعلون لتلك الأفعال؟ من يجيب؟ هل عندنا إجابة سريعة؟ كيف نوفق بين كون الله تعالى خالقا لأفعالهم ومقدرا لها وبين كونهم هم الفاعلون؟ نعم اختر واحدا. ودنا يعني الاخوه اللي اجاب شيخ عارف. يلا تفضل. ها طيب نريد شيء اوضح. نعم يعني من الله أنها من الله، أنها من جهة الله كونا وتقديرا، من جهة أن الله عز وجل هو خالق الأسباب والمسببات، وشاء أن يترتب المسبب على ماذا؟ على السبب. أما من جهة العبد فإنها منه مباشرة واكتسابا، منه مباشرة واكتسابا. طيب عندنا آيتان في سورة النساء توضحان هذا المقام أو فيهما هذا الجواب، فمن يأتي بهما؟ لا لا، في هذا من جهة الخلق، لكن من جهة الكسب ومن جهة فعل العبد. طيب هذا طرف، لكن أريد إجابة متكاملة. أنا أقول عندنا آيتان في سورة النساء، وإن تصبهم مصيبة إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عندك، وإن تصبهم سيئة يقولوا، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندي. قال تعالى قل كل من عند الله، هذا هذا كونا وقدر. ثم جاء فيما يتعلق بما يباشره العبد فقال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الآية الأولى هي من الله كونا وقدرا، وفي الآية الثانية فمن نفسك أي بسبب نفسك وبمباشرة نفسك ومن كسب نفسك. فالعبد هو الذي باشر الفعل، ولذلك لا يجوز أن يقال إن فعل العبد هو عين فعل الله كما تقوله الجبرية، وإنما تقول العبد وما كسب قدر من الله ومن خلق الله. العبد وما كسب، لكن كسب العبد من الذي باشره وفعله؟ هو العبد نفسه، باشره وفعله العبد نفسه، وبذلك لم تعد لهم حجة قائمة مع على الله تبارك وتعالى بهذه الأمور، ولا تعارض بين كون الله هو خالق للعبد وفعله وبين كون العبد هو الذي باشر الفعل بنفسه. ومنها مسألة يرددونها، هل الإنسان مسير أم مخير؟ ما الجواب؟ مسير مخير، من جهة ما لا مسير ومن جهة ما لا مخير. مخير مسير في الأمور الكونية القدرية، فهو بهذا الاعتبار مسير مسير، ومخير في أن الله تعالى أعطاه مشيئة يميز بها بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، فما وقع فيه إنما وقع عن بصيرة، ولذلك فهو بهذا الاعتبار مخير، وباعتبار التقدير العام ماذا؟ مسير. بهذا نكتفي فيما يتعلق بمسائل القدر. ومن عادة السلف عدم الإكثار من الخوض فيه. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه القدر ماذا؟ سر الله في خلقه فلا نكشفه. ويقول عبد الله بن عباس القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيدا. ويقول بعض السلف نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فتحيرت فوجدت أكثر الناس إيمانا به من هم أكفهم عن الخوض فيه، وأكثرهم شكا فيه من هم أكثرهم خوضا فيه. وعلى المسلم إذا وجد شيئا من الوسوسة أن يقول آمنت بالله، هذه كفارة ذلك. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجدون مثل ما نجد، يقول أحدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ماذا؟ صريح الإيمان، أو ذلك محض الإيمان. فضل الشيخ.
قال رحمه الله تعالى فضل، والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقل بالجنان يزيد بطاعة ونطق بالعصيان. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان نعمة تكون كعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى فلا زادتهم إيمانا، وقال تعالى ليزدادوا إيمانا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو خردلة أو ذرة من الإيمان فجعله متفاضلا.
هذه المسألة من المسائل التي شذ فيها أقوام وحارت فيها أوهام وتردد فيها كثير من الأنام وتخبط فيها كثير من الطغام والعوام بسبب بعدهم عن هدي سيد الأنام محمد بن عبد الله أفضل إمام صلوات الله عليه وسلامه إلى يوم الدين. وهي مسألة الإيمان، وسنبحثه في ضوء ما ذكر المصنف في النقاط الآتية. أولا التعريف، تعريف الإيمان، وثانيا بيان أن الإيمان قول وعمل، وإن كان داخلا في التعريف لكن سنفرده ببحث، وثالثا أنه يزيد وينقص، ورابعا الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه، وسنشير إلى بعض الأقوال في مسألة تعريف الإيمان. المسألة الأولى تعريف الإيمان. الإيمان في اللغة قال قوم التصديق، وهذا عليه مداخل كثيرة، وقد رده شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الجزء السابع من الفتاوى بما لا مزيد عليه، رد كون الإيمان مرادفا للتصديق من 16 وجها. وأدق ما يعرف به الإيمان في اللغة أنه ماذا؟ الإقرار. الإقرار، لأن الإقرار يشمل التصديق وزيادة، يشمل التصديق وزيادة. ثم إن الإيمان معدا بالباء، ويعد أيضا باللام، وفي كلا التقديرين وفي كلا الحالين ليس مرادفا لماذا؟ للتصديق، بل هو يرادف الإقرار. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وقال تعالى فما آمن فآمن له من لوط. المقصود هنا أن الإقرار هو المعنى اللغوي الصحيح للإيمان بعد أن أصبح حقيقة شرعية. ثم إن الإيمان يقابله الكفر، مما يدل على أنه لا يعني التصديق، أو يعني التصديق وزيادة. وأما التصديق يقابله ماذا؟ التكذيب. وهل الكفر منحصر في التكذيب؟ لا. ومن زعم أن الكفر منحصر في التكذيب فإنه قد يدخل في مذهب أهل الإرجاء، فقد يكون غير مكذب ولكنه يكفر، كما لو سب الله ورسوله، أو سجد لصنم، أو نطق بكلمة الكفر ونحو ذلك. وهناك طائفة تزعمت القول بأن الكفر منحصر في التكذيب لا غير، والواقع خلاف ذلك. فالإيمان معناه باللغة الإقرار الذي يشمل التصديق والزيادة. وأما اصطلاحا أو شرعا فهو كما قال المصنف قول باللسان وعقد بالجنان. ما هو الجنان؟ القلب. وعمل بالأركان أي بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. طيب، قال بعض السلف الإيمان قول وعمل، فما الفرق بين هذا القول وبين ما قرره المصنف هنا؟ من يجيب؟ تفضل عارف. ليش؟
لأن المقصود من قال أن الإيمان قول وعمل، المقصود أن بقول قول العمل قول القلب والإيمان.
جميل. لا فرق بين قول أقوال السلف. الغالب الغالب على المتقدمين أنهم يقول الإيمان إيش؟ قول وعمل، ويقتصرون على هذا. لكن لا فرق بين قولهم هذا وبين قول المتأخرين القائلين بأنه قول وعمل واعتقاد، لأن القول يشمل قول القلب وقول اللسان، ولأن العمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. ولو أردنا أن نفصل قليلا قلنا إن قول القلب هو تصديقه وإيقانه، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وأما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين، أما عمل القلب فهو ما لا يؤدى إلا به كالخوف والرجاء والمحبة والخشوع والخضوع والإنابة والإخلاص وما إلى ذلك من أعمال القلوب التي هي أكثر ما يكون. وأما عمل اللسان فهو ما لا يؤدى إلا به كالذكر وتلاوة القرآن، وأما عمل الجوارح فهو ما لا يؤدى إلا بها كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك. بذلك يتضح أنه لا فرق بين التعريفين، تعبيرات السلف القديمة القائلين بأن الإيمان قول وعمل، وبين الذين فصلوا أكثر فقالوا قول وعمل واعتقاد. شد الطوائف عن هذا التعريف، غير أن هناك طائفة توافق منهج السلف لفظا وتقاربه مضمونا. فمن هي هذه الطائفة؟ ما أعرف بها. أي مصطفى؟ الخوارج. كيف؟ اشرح لي الله قضية.
قالوا مثلا الإيمان قول وعمل واعتقاد،
إيه؟ قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. أحسن. ومذهب السلف؟
السلف قول وعمل واعتقاد.
أيوة.
والإيمان يزيد وينقص.
أها. وفي حال ذهاب بعض ماذا يقولون؟
على حسب اختلاف.
جميل جدا. أيوة.
ومن الأعمال ما يكون ذهاب بذهاب خاص الإيمان.
جميل.
ومن الأعمال ما يكون ذهاب بذهاب كمال الإيمان.
أيوة.
ومن الأعمال ما يكون ذهاب بذهاب
كما الإيمان المستحب. أيوة. أحسن. كما قال الأخ مصطفى الخوارج وافقوا أهل السنة من حيث اللفظ، فقالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكنهم قالوا لا يزيد ولا ينقص، فوافقوا المرجئة من حيث عدم الزيادة والنقصان وإن كانوا ضدهم في حقيقة الأمر. كيف لا يزيد وينقص؟ قالوا الإيمان كل لا يتجزأ، إذا سقط جزء منه سقط كله، وبناء على ذلك كفروا مرتكب الكبيرة بدعوى أن مرتكب الكبيرة كافر لأنه سقط جزء من إيمانه، إذن سقط الإيمان إيش؟ كله. فمن ارتكب كبيرة، بل بعضهم ألحق الصغائر، يعتبر عندهم كافرا. يعتبرون مرتكب الكبيرة كافرا، وبناء عليها فالإيمان كل لا يتجزأ، شيء واحد، مع أنه قول وعمل واعتقاد. هذا القول والعمل والاعتقاد في جملته لو سقط منه شيء فيكون الإنسان كافرا غير مؤمن، مرتد حلال الدم والمال. أهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا إن هذا الإيمان الذي قلنا إنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، إذا سقط منه أمر ننظر في هذا الأمر الذي سقط، فإن كان الأمر الذي سقط مكفرا قلنا بكفر تاركه، وذلك كمن لم ينطق بالشهادتين أو من ترك الشهادتين أو خالف ما يجب عليه من فهم الشهادتين أو ناقضهما بشرك أو نحوه. فهنا يبطل الإيمان بالكلية، من ترك التوحيد أو من فقد التوحيد بطل إيمانه ولو ادعى ما ادعى. وهناك ما تركه محل خلاف، هل يبطل الإيمان بالكلية أو ينقص به الإيمان الواجب وهو الصلاة، والذي أرجحه أن تركها كفر وأنه ليس بمسارك ليس بمسلم لقوة الأدلة على ذلك، وأظن ذكرناها أكثر من مرة أو في مناسبات عديدة، فإن الأدلة ترجح كفر تاركها، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، في الآية الأخرى فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعليه إجماع الصحابة فيما يبدو، كما ذكر عبد الله بن شقيق من كبار التابعين رحمه الله تعالى. وهناك من الأعمال أو من أجزاء الإيمان ما إذا ترك نقص به الإيمان الواجب، نقص به الإيمان الواجب، وهو ترك بقية الفرائض بعد عدد الصلاة وارتكاب بعض المحرمات مع عدم الاستحلال. أما إذا استحل وأقيمت عليه الحجة كفر إذا لم يرجع. وهناك ما ينقص بتركه الإيمان المستحب، وهو ترك النوافل والتطوعات. ومما يدمغ مذهب الخوارج قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ومنهم سابق بالخيرات. سماهم الله مصطفين، ثم ذكر أن منهم الظالم لنفسه، ومنهم المقتصد الذي فعل الفرائض واجتنب النواهي لكن لم يفعل تطوعا، ومنهم السابق بالخيرات وهم أهل الإحسان الذي عبد الله كأنه يراه. وهذه الآية من أعظم ما يرد على الخوارج. عرف المرجئة الإيمان بقولهم الإيمان هو التصديق والقول، وأخرجوا ماذا؟ العمل، وبعضهم اقتصر على التصديق، وهم على قسمين. المرجئة الغلاة الذين رتبوا على ذلك استباحة المحرمات، رتبوا على ذلك استباحة المحرمات، والمرجئة الفقهاء الذين آخر قالوا إن العمل ليس من الإيمان من حيث الماهية، مع أنهم لا يجادلون في وجوب العمل وإنما يجادلون في دخوله في ماهية الإيمان، وسيأتي الرد عليهم بعد قليل. وهناك الكرامية الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد ماذا؟ النطق باللسان فقط، مجرد النطق باللسان فقط. وبناء على قوله يكون المنافقون مؤمنين كاملي الإيمان، لأنهم مقرون بماذا؟ بألسنتهم. وعرف جهم الإيمان بأنه مجرد المعرفة ولو لم يقر بذلك، ومقتضى هذا القول أن يكون فرعون مؤمنا، لأن فرعون يعرف الله. ويبدو أن مذهب القرامطة وكذلك مذهب جهم قد انقرضا. ولا داعي للوقوف عند أقوالهم، لكن وافقهم ابن عربي النكرة عندما قال إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى. وكل هذه التعريفات باطلة لا يجوز أن نقف عندها ولا أن نشغل أنفسنا بها، وإنما نرجع فنسوق الأدلة على أن العمل ماذا؟ من الإيمان. من ذلك ما أورده المصنف رحمه الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وجه الدلالة من الآية أن الله أدخل في الدين جميع هذه الأمور، وهي الإخلاص وعبادة الله والإخلاص وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ومن ذلك قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، ويعني بذلك ماذا؟ الأعمال. يضاف إلى ذلك قول الله تعالى أيضا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. ومن ذلك قوله تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فإن اتباع الرسول من الإيمان. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وماذا وتؤتي الخمسة من المغنم. وكذلك من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا خير مثال يمثل به على بيان أن ما يبطل الإيمان بتركه وهو الشهادتان، وما ينقص به الإيمان الواجب وهو ترك الحياء، وما ينقص به الإيمان المستحب وهو ترك ماذا؟ وهو ترك ماذا؟ وهو ترك إماطة الأذى عن الطريق. أما الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه فهي كثيرة، من ذلك قوله تبارك وتعالى: يزداد إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وقوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات كثيرة والأحاديث، من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عمارا ملئ إيمان حتى مشاته، يعني حتى ما في داخل عظامه. وبسبب الاضطراب في هذه المسألة ضل من ضل من الماتريدية والأشعرية الذين أخرجوا العمل من الإيمان وتخبطوا، حتى استغلهم المرجئة الغلاة، ومن خلال ما يعني يقررونه من الفساد في باب الإيمان حتى استغلهم المرجئة الغلاة. والمسلم عليه أن يثبت عند أقوال السلف، وهو مطالب بأن يؤمن بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. أما امتحان المسلمين بعبارات موهمة فهذا الواجب على المسلم أن يبتعد عنه، إنما يكفيه تعبدا أن يعتقد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. حتى يعني يكون المؤمن سائرا على منهج السلف، وقرأوا في هذه المسائل الشريعة الآجري والإيمان لشيخ ابن تيمية والواسطية وشروحها، وكذلك شرح اعتقاد أصول السنة والجماعة للكائي، وكذلك كل ما يدل على ذلك أو كل ما ألف خصوصا قديما، مثل الإيمان لأبي عبيد، الإيمان للقاسم بن سلام، أبي عبيد القاسم بن سلام، الإيمان لابن أبي شيبة، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لخير رضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل إلى الخامسة. نعم الأسئلة.
أنا رحمه الله تعالى في هذه العقيدة
لا أرى أنه ينتقد، فإن الكسب المقصود به، اقرأ العبارة وأنا أوضح لك المعنى، اقرأ العبارة التي ذكر فيها الكسب. لعله التبس على الأخ كسب الأشعري. جميل. قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فكسب العبد يعني فعله الذي يفعله، فعله وعمله الذي يفعله هو كسب له، مقدر عليه كونا وقدرا، ولكنه هو يعني اكتسبه مباشرة، يعني هو الذي فعله، هو الذي فعله، لتجزى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بل القرآن الله عز وجل ذكر في القرآن أكثر ما عبر بلفظ الكسب والاكتساب. فليس المراد بالكسب استقلاله بفعله، وإنما المراد ما باشره وأداه بنفسه، فهو فعله وكسبه الذي وفقه الله له. فما أصابك مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالاعتراض على كلمة الكسب لا أرى أنها في محلها، لا سيما أنه يعني فعل العبد جزاء بما كانوا يكسبون. هذه عبارات القرآن فلا داعي لهذا الانتقاد. نعم.
يقول لي بلد الله: ذكرتم أن المنابر النور فوق العرش، والذي جاء في الحديث أنها عن يمين الرحمن.
عن يمين الرحمن، لا، التي فوق العرش لعله التبس مع حديث آخر، وهو إن الله تبارك وتعالى كتب كتابا عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. أما مسألة المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن. نعم.
أحسن الله ما رأيكم بمن يقول بأن الإثم بما صفوان ليس لكافر، ولو ربما تبرنا إلى الجنة ونحن نتكلم فيه؟
هذا وللأسف يردده بعض المتحيرين أو المميعين، ومسألة الخاتمة أو حسن عدم الخاتمة هذا لا نتكلم فيه، ولكن هل يعني هذا الرجل أننا لا نبين عقيدته الفاسدة التي سطرها وأضل بها الأمة وأضل بها أناسا كثيرين؟ كل ما تفرع من اعتزال وتمشعر والماتريدية سالمية وجميع الذين تكلموا في الصفات، إنما انطلقوا من مذهب من؟ من مذهب الجهم، من مذهب الجهم. ولذلك ذكرت لكم الأبيات التي ذكرها الأعرابي التي في أول أول قبل يومين. بسم الله. فهؤلاء جهلة ليس عندهم فرقان يا شيخ، وللأسف أنهم يعني درسوا العقيدة لكنهم ما 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 فهموا أو لا تدري ماذا يقصدون. لو طبقنا قاعدتهم هذه يمكن الواحد أو يقول مثل ما قال زعيم صناع الحياة، إبليس ما كفرش. ها نعم طيب خلاص. يعني عندما يردد أمثال هؤلاء الجهلة مثل هذه الألفاظ، هنا من اللي كفر إذا كان إبليس ما كفر؟ ها؟ هذه من عقائد عمرو خالد، إبليس ما كفر، يتبجح بمن فيه يقول إبليس لم يكفر، صلى الله العافية والسلامة. هؤلاء يخشى أن يكونوا مدسوسين، الأمر خطير جدا يا شيخ. أما أصحاب مقالات جهم الذين يدافعون عن جهم ولا يرون الكلام فيه، لا أدري. إذا نسقط حتى نلغي كتب الجرح والتعديل كلها بناء على هذا المفهوم النشاز والعياذ بالله. طيب إلى درس الفجر إن شاء الله تعالى، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.